بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس الثاني: مصادر تلقي العقيدة بين السنة والشيعة. مصادر تلقي العقيدة بين السنة والشيعة. مصادر تلقي العقيدة بين السنة والشيعة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك أنه عند حصول أي تنازع بين طرفين فإنه لا يمكن إجراء الحوار بينهما أو التفاهم بينهما إلا إذا كان يقفان على أرضية واحدة. وفي القضايا العلمية بالذات لابد أن يكون هناك اتفاق على الأصول والمرجعية التي يرجع إليها عند التنازع. ولله در العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقد أتاه وفد من الروافض الشيعة للتفاوض معه والتناقش في قضايا الخلاف، فرفض الشيخ أن يتحاور معه، وقال لهم: كيف أتحاور معكم وأنتم لكم أصول ولنا أصول، وبعبارة أخرى لكم دينكم ولي دين، ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق. يعني هذه الجملة تشرح في مجلدات. الشيخ رحمه الله تعالى أتى بالخلاصة الموقف الذي ينبغي أن يكون مع هؤلاء. فقوله أولا: كيف أتحاور معكم وأنتم لكم أصول ولنا أصول، لأن المختلفين حتى لو كان أحدهما مبتدعا لكنه يحترم أصول العلم، فإنه يمكنك أن تلزمه بنفس الأصول في أثناء المحاورة. أما إذا كان جاهلا أو يهيم في فراغ أو يختلف معك في الأصول، فما أصدق الكلمة التي حكيت عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: يعني نظرت 10 علماء فغلبتهم، ونظرني جاهل فغلبني. ودي تلمسها أنت في الواقع العملي حينما تناقشك شخص جاهل لا رائحة عنده للعلم، أصلا ما شم رائحة العلم، ويناقشك مناقشات يهيم في فراغ بدون خطام ولا زمام ولا يضبطه ضابط، ويلقي الشبهات هكذا، فطبعا هذا لا تستطيع أن تلتقي معه. لكن إن تنظرت مع عالم حتى لو اختلفت، ما دامت الأصول واحدة فإنه يمكن يعني الوصول إلى شيء من الإنجازات. كيف أتناظر معكم أنتم لكم أصول ولنا أصول، وبعبارة أخرى أنتم لكم دينكم ولنا دين، ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق. يعني لا تستطيع مع الرافضي أن تجزم بحقيقة موقفه، لأن الكذب عندهم والتقية جزء أساسي في دينه، ما تأمن أن هذا الذي يظهره هو فعلا الذي يبطنه، وإنما عندهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالكذب وبالتقية، وكلما كان أمعن في التقية وفي الكذب كلما يعني كان أجدر بالانتساب لهذا المذهب، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فقول الشيخ الشنقيطي: لكم أصولكم ولنا أصولنا، هذا هو ما نتناقش فيه هذا المساء، وهو توضيح مصادر أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة كما تناولها الدكتور ناصر ابن عبد الله القفاري في كتابه المبارك مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة. يقول: سنتناول في هذا المبحث جانبين: الأول الإشارة إلى مصادر أهل السنة في اعتقادهم، يعني أصول التلقي للعقيدة كيف يحصل ذلك، لأنه إذا حصل اتفاق في أصول التلقي فلا شك أن هذا يجمع ويوحد. أما إذا حصل الافتراق يعني اختلاف في هذه الأصول فيحصل بلا شك يعني الافتراق. الجانب الثاني الذي سيتناوله كشف المصادر المنسوبة لأهل السنة وهي ليست كذلك، وتعارية مسالك الروافض في استدلالهم من طريق السنة. يقول إن من يطالع ما يكتبه كثير من الشيعة في القديم والحديث يرى أن كتاباتهم قد تضمنت طائفة كثيرة من الأحاديث والأقوال التي يزعمون أنهم أخذوها من طريق السنة الصحيح ومن كتب السنة المعتبرة في زعمهم، وبنوا على ذلك أن في مصادر أهل السنة ما يؤيد مذهب الشيعة ويؤكد أحقيته، ومن هنا زعموا ألا خلف بين الاتجاهين. فهل هذه المصادر معتبرة لدى أهل السنة؟ وهل ما يزعمه الشيعة في هذا الباب صحيح؟ هذا ما سوف يوضحه إن شاء الله تعالى. كم من كتاب تناول أشياء فيها حط على بعض الصحابة كالإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة مثلا، كم من الكتب الرائجة عند أهل السنة وهي فيها طعن في الصحابة رضي الله عنهم ومتأثرة بالروافض ككتاب العقد الفريد مثلا لابن عبد ربه، وشخصيات يعني سوف نتناولها سيد هي الكتب إما أنها منحولة على أصحابها وإما أنهم ليسوا من أهل السنة. فينكر أولا مصادر أهل السنة وينقل كلام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، يقول: فأما أهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة، وقدوتهم العملية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وكثير من طوائف البدع يدعون الرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن الادعاء غير الواقع، ذلك أنهم اختلقوا كثيرا من الأحاديث فسروا في ضوئها كتاب الله، وتأولوا كثيرا من آيات الله على غير وجهها، فنتج عن تفسيرهم المنحرف وتأويلهم المتعسف قرآن آخر غير الذي في أيدي المسلمين. وبعض أهل البدع يركن في تلقي عقيدته إلى العقل ولا يعول على النصوص أو يلتفت إليها، حتى لو كان هناك بعض الناس منتسبون اسما إلى أهل السنة ثم إنهم انحرفوا في هذا الباب، سواء في جانب الاعتماد على القرآن والسنة بفهم السلف والصحابة، أو أنهم يعتمدون العقل كميزان في اعتماد العقل كمصدر من مصادر تلقي العقيدة والحكم على النصوص بالعقل، فحتى لو بعض المنتسبين لأهل السنة انحرف هذا الانحراف فإنه لا يصح أن يحتج على أهل السنة بأن فلانا قال كذا وكذا، لأن الانتماء إلى أهل السنة ليس انتماء بالوراثة، ليس انتماء وراثيا أو نسبا أو ادعاء أو تسمية، ولكن هو ما صدقه الواقع وحققه العمل. انتماء لأهل السنة لابد أن تحترم منهج أهل السنة وتتمثل هذا المنهج، فالعبرة ليست بالادعاء أو التسمية وإنما فيما صدقه الواقع وحققه العمل، والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورصيد التجربة المثلى تجسد في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتنفر طائفة الشيعة بأنها تتلقى السنة من أئمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنة عندهم هي قول المعصوم، السنة ليست قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، إنما السنة هي قول المعصوم، والمعصوم ليس فحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو اعتقاد أهل السنة، بل ادعوا العصمة لآخرين تختلف أعدادهم وأعيانهم باختلاف الفرق الشيعية. فطبعا ده نقطة افتراق خطيرة جدا، السنة عندنا كما ذكرنا، أما السنة عندهم حتى القرآن سترون كيف انحرفوا في تفسير القرآن الكريم بطريقة فيها ضلال مبين وإغراق في الانحراف والعمى عن الهدى وعن الحق. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة استغفر الله، ويؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وهكذا يعني حرفوا معاني القرآن الكريم تحريفا شديدا، وسنرى موقفهم المنكور من حجية القرآن الكريم الذي بأيدينا وطعنهم في صحة القرآن الكريم. ففي أصول بعد كده يعني الناس اللي بتضلل المسلمين إلى اليوم عن سبق إصرار وترصد إن إحنا الشيعة إحنا إخوات، إحنا الفرق بين الشيعة والسنة زي الاختلاف بين المالكي والحنبلي والشافعي والحنفي، ومتمسش قضايا الأصول، ويجوز التعبد بمذاهب الشيعة ويجعل مذهبا خامسا، فهذا تضليل متعمد للحقيقة، لأنه لا يخفى يعني على عالم ما عليه هذا القوم من ضلال وانحراف في أصول الدين. فأول أصل نختلف فيه الموقف من القرآن الكريم. ثم السنة عندنا هي ما سبق أن شرحناه الأسبوع الماضي أو ما هو معروف. أما السنة عندهم فهي ليست فقط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة هي قول المعصوم، والمعصوم بجانب رسول الله عليه السلام أئمتهم. طبعا بعضهم يعدهم 12 إماما، وبعضهم يختلف في العدد حسب اختلاف يعني الفرق، ويزعمون أن هؤلاء الأئمة معصومون. يقول: أما أهل السنة فالمصدر الأول في التلقي عندهم هو كتاب الله تعالى، وقد أجمعوا على حفظ الله له من النقص والزيادة والتحريف على ما هو صريح قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسلكوا في تفسير كتاب الله تعالى المسلك الشرعي، وابتعدوا عن التأويلات البعيدة والتكلفات الغريبة على ما لا تسيغه بلاغة القرآن وأسرار الشريعة ولغة العرب. وقال أهل السنة: وأحسن الطرق في التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وإلا فبالسنة، وإلا فبالصحيح من أقوال الصحابة، وإلا فبما أجمع التابعون عليه. وحذروا من قبول المرويات الضعيفة في التفسير، فقالوا: يجب الحذر من الضعيف والموضوع فإنهم كثير. وقالوا: والمنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. والمصدر الثاني عند أهل السنة هو السنة، وهي المبينة للكتاب الكريم، إذ هي سنة المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعده عصمة صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى الأمة. ويتمثل وجود السنة في دواوين الإسلام المعروفة والمشهورة مثل صحيحي البخاري ومسلم، وكتب السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وموطأ مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمسند الإمام أحمد وغيره، إلى غير ذلك من مدونات الحديث الكبرى والتي هي أشهر من أن يعرف بها. وهناك مدونات خاصة بالعقيدة. طبعا موضوع الأسانيد عندنا عند أهل السنة شيء أساسي جدا في هذه المسألة، يعني يجب أن يكون كل واحد على يقين أن حينما نقول عقيدة السلف هي كذا وكذا، فعقيدة ذات نسب عريق ومثبت وواضح وضوح الشمس عن طريق الأسانيد. فكتب السنة اشتملت على كثير من مسائل العقيدة، البخاري ومسلم والسنن كلهم مليئة بأبواب العقيدة، فهذه جذور عقيدتنا. ثم بعد ذلك هناك من العلماء من أفردوا كتبا خاصة ومدونات خاصة صنفوها فقط في العقيدة، في مسائل الإيمان ومسائل العقيدة، حيث اقتصر جامع هذه الكتب على جمع الأحاديث التي تتعلق بمسائل الاعتقاد. فنحن كما قلنا منهجنا مسند وليس كلاما يلقى على عواهنه، ونحن نعرف كيف ابن تيمية رحمه الله تعالى تحدى خصومه، أعطاهم مهلة 10 سنوات، قال: أتحدى أعطيهم فرصة 10 سنوات ويأتوا في كتابي الفتح الحموية الكبرى بأي شيء يخالف ما نسبته إلى السلف من عقيدة، ولا يستطيع أحد أن يقبل هذا التحدي أبدا، لأن القوم يعترفون كما حكيت لكم مرارا. يعني أحد علماء الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى وعفى عنه في كتابه في تاريخ المذاهب الإسلامية أو المذاهب السياسية أو الاعتقادية تكلم عن السلفيين، فقال: يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة، ويتركوا علم الكلام والأدلة المنطقية والعقلية إلى آخره. فانظر إلى الجريمة، يريد هؤلاء أن يعودوا بنا في فهم العقيدة فقط إلى الكتاب والسنة. فطبعا هذا أعظم ما نفخر به، وهذه حجة يعني على صحة هذا المنهج. فإذا هناك مدونات خاصة في العقيدة اقتصر جامعها على الأحاديث المتعلقة بمسائل العقيدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في عقائد أهل السنة، مثل حماد بن سلمة، عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم في طبقتهم. ومثل ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم مما يتعلق بالعقيدة، ومثل مصنفات الأكرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله ابن مندى وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله ابن بطة وأبي عمر الطالمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي ذر الهروي وأبي بكر البيهقي وغيرهم. وقد سمى كثير منهم مدوناتهم في هذا الباب باسم السنة كما بينا ذلك من قبل. هذه الكتب التي جمعت في العقيدة خصوها بمسائل العقائد سموها إيه؟ السنة، كما شرحنا الأسبوع الماضي. السنة يعني كتاب السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد يقع في هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة، وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هي كتب جمعت بأسانيدها. نحن نعلم أن علماء الحديث في عصر التدوين منهم من محض ما جمعه للصحيح فقط كالبخاري ومسلم، ومنهم من دون السنة. كان عصر التدوين كانوا يسابقون الزمن، يسابق الزمن، لأنه كان المبدأ عندهم إيه؟ قمش ثم فتش، يعني اجمع ودون أولا ثم بعد ذلك. ما دمت قد قرنت الحديث بالآلة التي تعينك على التحقق من صحة سنده وهي الإسناد، فلا حرج عليك في أن تجمع ثم بعد ذلك تتفرغ للتفتيش والفحص. لماذا؟ لأن ممكن الراوي يموت، يسافر، يطرأ عليه خلل عقلي، ذاكرته تختل ويختلط عقله، فالتالي لا يجوز الرواية عنه. فهو يسابق الزمن والحوادث بحيث أن يدون أولا الحديث، أو نفس المحدث نفسه هو اللي يموت أو يعرض له عرض. فبالتالي من العلماء، بل أغلب العلماء في هذا العصر في عصر التدوين، اشتغلوا بالتدوين، لأنهم قرنوا التدوين بالإيه؟ بالأداة التي تعين الباحث على التحقق من صحة الحديث، فلا حرج ولا مسؤولية عليه على الإطلاق. فمدام روى الحديث بسنده حتى لو ضعيف أو موضوع، هو لا حرج عليه لأنه قرنه بالوسيلة التي تكشف حقيقة هذا الحديث. فده يعني أحد الأسباب في اشتغال العلماء بالتدوين. ليس كل علماء اشتغلوا بتمحيض الحديث الصحيح، فلذلك قد يكون الحديث من هذا السند الذي رواه به ضعيف، لكن تأتي طرق أخرى بعد ذلك، نجد في مصادر أخرى للسنة طرق أخرى تقوي وترفع درجاته مثلا إلى الحسن أو الصحيح. فلذلك تجد في بعض الكتب أحاديث ضعيفة أو حتى موضوع، ودابت مقرونة بالسند فهذا ليس عيبا. وهذه النقطة قد أشرنا إليها من قبل في كلام عند البحث البهدي. وقد أقام الله سبحانه وتعالى من يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعنى بتمييز صحيحها من غيره ويضع المقاييس والضوابط لذلك. وقامت دراسات دقيقة ومحكمة لمتون الأحاديث وأسانيدها حتى أصبحت هناك إمكانية لمعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها، واطمأن المسلمون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. حتى إن الخليفة هارون الرشيد رد على أحد الزنادقة، يعني واحد من الزنادقة تحدى أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تعالى، فأراد أن يكيده ويغيظه، يقول له: لقد آذيتك في دينك وفي سنة نبيك. فقال له: فأين أنت عن 1000 حديث وضعتها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها حرف نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرد هارون الرشيد رحمه الله تعالى وقال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري؟ دول اللي كانوا معاصرين له من علماء الحديث أو بعضهم. فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها، بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه لعرفوا أنه قد حرف عن موضعه، كما وقع ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حين ورد إلى بغداد وقصد المحدثون امتحانه، فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيده، يعني جيب الإسناد حديث ده يركبه على المتن ده والمتن ده يركبه على الإسناد ده، حوالي 100 حديث. قصة مشهورة ومعروفة، يعني العلماء واقفون بيختبروا الإمام البخاري لما ورد عليه، والعوام أيضا واقفون، كل ما سألوه عن حديث 100 حديث، كل ما سألوه عن حديث، طبعا هم كانوا 100 حديث قسموهم على 10 من العلماء، كل واحد رواه 10 حديث، 100 حديث. فلما تليت الليل العشر الأولى كلما يطلع عليه حديث يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف لحد ما خلصوا المئة حديث، وهو بيقول لا أعرفه بقى. طبعا العوام كل ما يقول أكثر كل ما يقولوا إيه ده ولا عالم ولا حاجة بقى، إيه البخاري اللي نسمع عنه ده. والعلماء كلما قال لا أعرفه كلما ازدادوا تعظيما ومعرفة بقدر البخاري رحمه الله تعالى. لما فرغ العشرة من المئة أحاديث التي رواها وكلها يقول فيها البخاري لا أعرفه، رجع إلى العلماء العشرة من جديد، وأول واحد قال له أما الأحاديث التي رويتها فأول حديث أنت رويته هكذا وصحته هكذا، ويعيد الحديث بالسند الحقيقي ومتنه حتى أتى على العشرة. ثم التفت إلى الثاني وتأمل طبعا الذاكرة الخارقة، فيأتي مع الثاني نفس الشيء حتى فرغ منهم جميعهم وأعاد الأحاديث المائة بأسانيدها بعد أن صحح ما خلطوه فيها. لقد اعترف الشيعة بتثبت أئمة السنة في رواية الحديث، جاء في كتاب السرائر وهو من كتبهم المعتبرة. قال صاحب البحار كتاب السرائر لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلفه على أصحاب السرائر، هذه العبارة ينقلها عن عالم من علمائهم أن الكتاب ده معتمد عندهم. جاء في هذا الكتاب حديثهم التالي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله. والله أبو عبد الله الجعفر الصادق ده يعني الشيعة يظلمونه ظلما ويكذبون عليه كذبا فظيعا كثير جدا في كتبهم، تجد قال أبو عبد الله ويأتون بالأكاذيب والرجيف. يرفعه إلى أبي عبد الله يعني جعفر الصادق، وفيه أي راوي الحديث يسأل أبا عبد الله هؤلاء يعني أئمة السنة يأتون بالحديث مستويا كما يسمعون، وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا. فهذا اعتراف منهم بأن أهل السنة يتقنون رواية الأحاديث، هؤلاء يأتون بالحديث مستويا كما يسمعون، وإنا الروافض الشيعة وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا. فهذا إقرار واعتراف منهم بخيانتهم في نقل النصوص واعتراف بأمانة أهل السنة ودقتهم في ذلك. ولا شك أن جهود أهل السنة في علم الحديث ليست بحاجة لهذا الاعتراف من أكذب خلق الله وهم الشيعة، لكن قيمة هذا الاعتراف أنه صادر عن المخالف، وإنصاف المخالف أشد وقعا في النفس من إنصاف الموافق، ولأن في هذا وأمثاله ما يلجم محارب السنة من الروافض المعاصرين من كتبهم. هذا فيما يتعلق بالجانب الأول باختصار، وهو ما ذكره من بداية الكلام أنه يشير إلى مصادر أهل السنة في اعتقادهم. أما الجانب الثاني فهو كشف المصادر المنسوبة لأهل السنة وهي ليست كذلك. يقول الجانب الثاني ويتضمن كشف حقيقة ما ينسبه الروافض من أحاديث وروايات إلى مصادر أهل السنة، ذلك بأن المطالع لكتب الشيعة ورسائلهم قديمها وحديثها يرى ذلك الحشد الكبير من النصوص التي يزعمون أنهم أخذوها من مصادر أهل السنة وهي تؤيد مذهب الشيعة وتطعن في مذهب أهل السنة، ويحتجون بها لصحة مذهبهم على أهل السنة، ويقنعون بواسطتها المتشككين والحائرين من بني مذهبهم. وقد أشار ابن خلدون رحمه الله إلى هذه الظاهرة بقوله إنهم يستدلون على مذهبهم بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابدة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة، ولهم في ذلك وسائل وطرق متعددة، حتى وصفها صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية بأنها كثيرة جدا لا تدري اليهود بعشرها. واليهود طبعا هم أئمة التحريف كما هو معلوم، اليهود أشد الناس تحريفا للحق. هو هنا يقول إن الشيعة عندهم خبرة في التحريف وفي الكذب والافتراء، ولهم أساليب في هذا الباب الذي نذكره، يقول كثيرة جدا لا تدري اليهود بعشرها. ولقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكشف كثير من النصوص التي ينسبها الروافض لمصادر أهل السنة، وأماط اللثام عن صحة تلك النسبة أو خطائها وعن سلامة التأويل لها من فساده، وذلك في كتابه المبارك منهاج السنة النبوية ولا سيما في المجلد الأخير منه. أما عملية كشف الوسائل التي يتخذها الروافض في الاحتجاج لمذهبهم من طريق السنة، هم أحيانا يحاولوا يعيدوا مذهبهم أن يأتوا بروايات إيه؟ من كتب أهل السنة، هذه الأساليب في التزوير تولى شرحها علامة الهند شاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو صاحب كتاب التحفة الاثني عشرية الذي ألفه بالفارسية ونقله إلى العربية الشيخ الحافظ غلام محمد ابن محي الدين ابن عمر الأسلمي. والكتاب المعرب لا يزال مخطوطا، لكن مختصره من اللي اختصره؟ تحفة الاثني عشرية، من اللي اختصره؟ علامة العراق العلامة الكبير الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. هذا مطبوع ومشهور، موجود هذا الكتاب ومطبوع. كذلك فعل شيخ العلماء الأعلام فريد عصره ووحيد دهري كما يصفه الألوسي الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله الهندي المكي، فأماط اللثام عن كثير من تلك الوسائل والمعابر التي يتقنع بها الروافض لتمرير الأفكار الأجنبية تحت فطار الاحتجاج من مصادر أهل السنة، وذلك في كتابه الصواقع المحرقة. وقد اختصره الشيخ محمود الألوسي وسماه السيوف المشرقة في مختصر الصواقع المحرقة. والشيخ السويدي رحمه الله تعالى كشف أيضا مجموعة من تلك المحاولات الرافضية في رسالة له بعنوان نقض عقائد الشيعة. إذن الموضوع يحتاج إلى دراسة وعناية، وتفصيل الكلام فيه يحتاج وقت أكثر، لكن هنا سوف نشير إلى شيء معينات من وسائلهم، ونؤكد في البداية على أهمية الدراسة الواعية المستوفية لهذه المسألة وإبراز هذه الوسائل بالوقائع والأرقام لمواجهة مسيرة الافتراق والتفريق وإثارة الأحقاد والفتن التي كنا نظن أنها قد ولت، فإذا بنا نفاجأ أنها مستمرة على صورة أشد وأنكى مما كانت. ومطابع الروافض تقذف سنويا مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل التي تحوي فيما تحوي ذلك اللون، وهو الاحتجاج لمذهب السنة من طريق السنة، وبهذه الوسيلة يضلون قومهم عن سواء السبيل. أما وسائلهم وطرقهم الخفية في الاحتجاج من طريق السنة فمنها ما يقوله الشيخ عبد الله السويدي رحمه الله تعالى، يقول إن بعض علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث وسمعوا الأحاديث من ثقات المحدثين من أهل السنة وحفظوا أسانيد أهل السنة الصحيحة، وتحلوا في الظاهر بحلي التقوى والورع بحيث كانوا يعدون من محدثي أهل السنة، فكانوا يروون الأحاديث صحاحا وحسانا، ثم أدرجوا أضافوا بأهم أدرجوا في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهبهم، وقد ضل بذلك كثير من خواص أهل السنة فضلا عن العوام، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض بفضله أئمة أهل الحديث فأدركوا الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالها حينئذ، والحمد لله على ذلك. وقد أقرت طائفة منهم بالوضع بعد من كشف حالهم، وتلك الأحاديث الموضوعة موجودة إلى الآن في المعاجم والمصنفات، وقد تمسك بها أكثر التفضيلية والمتشيعة. أما التفضيلية أو المفضلة وهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر من الزيدية وغيرهم. ويذكر الألوسي في حديثه عن هذه الوسيلة في كتابه السيوف المشرقة أن ممن استخدم هذه الوسيلة جابرا الجعفي، وهو أحد علماء الشيعة، كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا. وروى العقيلي بسنده عن زائدة قال جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال النسائي وغيره متروك، وقال يحيى لا يكتب حديثه ولا كرامة. هذا جابر الجعفي أنه كان يستعمل هذه الوسيلة أن يظهر نفسه بيحفظ الحديث ويرويها حتى يثق الناس به، ثم بعد ذلك يدس ويدرج فيها أشياء تشهد لمذهب الرافضة. أيضا يقول الألوسي في مختصر التحفة الاثني عشرية ومن مكاذبهم أنهم ينظرون في أسماء المعتبرين عند أهل السنة، فمن وجدوه موافقا لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه. فيبحثون عن إيه؟ الأسماء المتشابهة من الرواة عند أهل السنة التي تشبه أسماء بعض هؤلاء الرافضة، فمن وجدوه موافقا لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه، فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم، فيعتبر قوله ويعتد بروايته كالسدي. اديني مثال. السدي رجلان، احدهما السدي الكبير والثاني السدي الصغير. فالكبير، الكبير وهو الامام اسماعيل ابن عبد الرحمن السدي، تابعي حجازي سكن الكوفة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وتوفي سنة 27 و100. فهذا هو السدي الكبير، هو من ثقات أهل السنة. أما السدي الصغير فهو من الوضعين الكذابين، وهو رافضي غال. وكابن قتيبة رجلان، أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غال، وعبد الله ابن مسلم ابن قتيبة من ثقات أهل السنة، وهو صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث والمعارف والرد على الشعوبية ومشكل القرآن ونحو ذلك. وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة، وقد صنف كتابا سماه بالمعارف، فصنف ذلك الرافضي كتابا وسماه بالمعارف أيضا، نفس الاسم قصدا للإضلال. ومن ذلك محمد ابن جرير الطبري رجلان، أحدهما الإمام السني المشهور صاحب التفسير والتاريخ الإمام الطبري المعروف، والآخر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري من أئمة الروافض. هذا التشابه في اسم ابن جرير ألحق بعض الإساءة، فيذكر ابن كثير أن بعض العوام اتهمه بالرفض وطعن عليه بالإلحاد، وأشار إليه أنه نسب إليه كتاب عن حديث غدير خمر يقع في مجلدين، ونسب إليه القول بجواز مسح القدمين في الوضوء. ثم قال ابن كثير: ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان، أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك، وينزهون أبا جعفر عن هذه الصفات. فهذا هو التوضيح فعلا، أن هم اثنين في ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري الإمام الجليل صاحب التاريخ الطبري وصاحب تفسير المشهور، وهو أقوى كتاب تفسير في الوجود وأفضل كتاب تفسير على الإطلاق، فهو إمام وشيخ المفسرين رحمه الله. أما الآخر فهو محمد ابن جرير ابن رستم الطبري من أئمة الروافض. وهناك رفضي آخر يسمى بأبي جعفر الطبري، وهو أبو جعفر محمد ابن أبي القاسم ابن علي الطبري من علماء الإمامية في القرن السادس، فممكن برضو يأتي، لأن الإمام ابن جرير كنيته إيه؟ أبو جعفر، أبو جعفر الطبري، وهذا الرافضي أيضا يدعى أبا جعفر الطبري. هناك أيضا ابن بطة اثنان، ابن بطة السني وينطق بفتح الباء، وابن بطة الشيعي وهو بضم الباء. وطبيعي أن تتشابه الأسماء والكنى والألقاب، ولكن من غير الطبيعي أن يستغل هذا التشابه في القيام بدس فكري رخيص يفرق الأمة ويبعث النزاع ويضلل الباحثين المخلصين عن الحق. وهذا المسلك وما قبله يحاول أن يضع بالسند الصحيح أو بالإسناد الذي يوافق الإسناد الصحيح في أسماء الرجال، يحاول أن يضع متنا موضوعا يخدم به فكرة معينة، لكن هذا المسلك سرعان ما ينكشف وتتبين حقيقته بظهور القرائن على كذبه، إما لمخالفته لصريح القرآن أو لمناقضته لما جاءت به السنة الصحيحة مناقضة بينة، أو لما سوى ذلك من قرائن وبراهين. فإن أئمة الحديث كما اعتنوا بإسناد الحديث اعتنوا بمتنه، ووضعوا علامات لمعرفة الحديث الموضوع بدون نظر لإسناده، وعامة كتب علوم الحديث تعرضت لذلك. قال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، يعني ليس فقط من جهة الإيه؟ السند، لكن ينظرون أيضا للمتن. وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية أو ملكة يعرفون بها ويجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو الحسن علي بن عروة الحنبلي، إيه أشهر كتاب لابن عروة؟ كواكب الضراري، ده كتاب له ثقل كبير. إيه خطورة الكتاب؟ أهمية كتاب كواكب الضراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري. أهمية الكتاب ده إيه؟ له أهمية كده تاريخية. هو هذا الكتاب الإمام ابن عروة الحنبلي رحمه الله تعالى رتب فيه أحاديث مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري من حيث المواضيع، ثم ألحق عند كل مناسبة شيئا من مصنفات ابن تيمية فيما يتعلق بهذه المناسبة، فصار كتاب أحد مصادر التي من خلالها نصل إلى مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أبو الحسن علي بن عروة الحنبلي: القلب إذا كان تقيا نظيفا زكيا كان له تمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب والهدى والضلال، ولا سيما إذا كان قد حصل له إضاءة وذوق من النور النبوي، فإنه حينئذ تظهر له خبايا الأمور ودسائس الأشياء والصحيح من السقيم. ولو ركب على متن ألفاظ موضوعة على الرسول، لو ركب عليه إسناد صحيح أو على متن صحيح إسناد ضعيف لميز ذلك وعرفه، فإن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى على عاقل ذاقها. وقال ربيع بن حسيم رحمه الله تعالى، والربيع بن حسيم هو الذي قال له المسعود: لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم لأحبك. يقول الربيع بن حسيم التابعي الجليل: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار يعرف، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. وسئل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فقال: هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجيه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة، بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. فمثل هذا يعرف من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجيه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره. وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف عدة قواعد في هذا الشأن بلغت 44 قاعدة، ومثل لها ب73 و200 حديثا، وبين وجه ضعفها ووضعها من خلال نقد المتن فقط بغير نظر إلى السند في الكتاب اللي هو المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف. يذكر شاه عبد العزيز الدهلوي أيضا أن من وسائل الروافض في هذا التزوير أنهم ينسبون بعض الكتب لكبار علماء السنة مشتملة على مطاعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومشتملة على بطلان مذهب أهل السنة، ويمثل لذلك الكتاب اسمه سر العالمين، ويقول إنهم نسبوه إلى الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله وشحنوه بالهذيان، وذكروا في خطبته عن لسان الإمام وصيته بكتمان هذا السر وحفظ هذه الأمانة، وما ذكر في هذا الكتاب فهو عقيدتي وما ذكر في غيره فهو للمداهنة التقية. يقول: وقد رأيته في بعض مؤلفاتهم المعاصرة يرجعون لهذا الكتاب ويحتجون ببعض ما فيه على أهل السنة. ويشير الدكتور عبد الرحمن بدوي إلى أن 3 من المستشرقين ذهبوا إلى القول بأن الكتاب منحول، جولد سيهر وبويك وماكرونند، ويذهب عبد الرحمن بدوي إلى هذا الرأي ويقطع به ويحتج لذلك فيقول: والأمر الذي يقطع بأن الكتاب ليس للغزالي، لأنه في الكتاب انشغل المعري لنفسه وأنا شاب في صحبته يوسف ابن علي شيخ الإسلام. يعني الكتاب نسبوه الشيعة للغزالي للإمام أبي حامد الغزالي، ففي داخل الكتاب صفحة 82 في النسخة المطبوعة، هو طبع في بومبي سنة 1413، في القاهرة سنة 1324 و1627، وطبع في طهران بغير تاريخ، ومع ذلك وهو منسوب زورا إلى الإمام أبي حامد الغزالي. في داخل الكتاب بيقول بقى بفضل بيتكلم هو الغزالي، فيقول إيه؟ أنشدني المعري لنفسه. المعري توفي سنة إيه؟ 48 و400 448. الغزالي تولد سنة 450، يعني الغزالي تولد بعد أبي العلاء المعري بإيه؟ بسنتين. فهذا من طرق النقد، يعني يقول أنشدني المعري لنفسه وأنا شاب، كان شاب كمان، هو لسه ما تولدش، يعني كان ولد بعد سنتين، هو يقول وأنا شاب في صحبته يوسف ابن علي شيخ الإسلام. وهذا الأسلوب في الوضع له خطورته. ويذكر السويدي أنه على هذه الطريقة نصبت كتب كثيرة ولا يعرفها إلا من كان عارفا بمذاق كلام أهل السنة. وقد عقد الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة مبحثا بعنوان النسخ الموضوعة، وبعد عرضه إياها ذكر أن أكثرها من وضع الرافضة وهي موجودة عند أتباعهم. فطبعا هم بيكونوا سعداء جدا بهذه النسخ الموضوعة منسوبة زورا لأهل السنة، فيقرؤون فيها فيجدون ما ينصر مذهبهم، فيحتجون بها على أهل السنة ويضللون بها قومهم. يعني يروحوا الأتباعين من الرافضة ويشوفوا كتبهم بتقول إيه، ويجيبوا لهم الكلام يؤيد ما هم عليه من الضلال المبين، يزيدونهم فتنة إلى فتنتين. ومن أساليبهم في طريقة احتجاجهم من كتب أهل السنة ما ذكره صاحب مختصر الصواقع، من أنهم ينقلون ما يدل على مطاعن الصحابة وما يستدل به على بطلان مذهب غير الرافضة عن كتاب يعزون تأليفه إلى بعض كبراء أهل السنة، وذلك الكتاب لا يوجد تحت أديم السماء. يعني على الأقل السورة السابقة أهو كتاب موجود، سر العالمين ومطبوع، لكن دول ينسبوا الكلام إلى واحد من كبار علماء السنة، والكتاب يعني ليس تحت البلوز اللون الأزرق يعني بتاع السماء، ملوش وجود في الدنيا خالص الكتاب. يعني يخسروا إيه ما دام هو دينهم قائم على الكذب والتزوير؟ فيقول ينقلون ما يدل على مطاعن الصحابة وما يستدل به على بطلان مذهب غير الرافضة عن كتاب يعزون تأليفه إلى بعض كبراء أهل السنة، وذلك الكتاب لا يوجد تحت أديم السماء. أو أنهم ينقلون أخبارا دالة على مطاعن الصحابة عن كتب عزيزة الوجود لأهل السنة ليس في تلك الكتب منها أثر، والأردبيلي أكثر ما ينقل في كشف الغمة من هذا القبيل، وكذا الحلي في الألفين وابن طاووس وغيره. وذكر المؤلف هنا أن من هذه الكتب كتاب غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام لمؤلف هاشم ابن سليمان بن إسماعيل البحراني، توفي 1107، والكتاب في مجلد ضخم. رتبه مؤلفه على مجموعة مقاصد، كل مقصد يضم عددا كبيرا من الأبواب، وكل باب يحوي طائفة ضخمة من الأحاديث من طريق ما يسميهم بالعامة. الرافضة يسموننا العامة، فهو بقى إيه مقسم التقسيم ده، كل باب يحتوي طائفة ضخمة من الأحاديث من طريق ما يسميهم بالعامة ويعني بها أهل السنة، ومن طريق ما يسميهم بالخاصة وهم الشيعة ويعني بهم الإمامية، لأن المؤلف إمامي 12 كما يظهر من كتابه. والمقصود أن كثيرا من الأحاديث التي ينسبها لأهل السنة ليس لها وجود ولا أثر في مصادر السنة المعتبرة. ويرى الأستاذ موسى جار الله بحق أن هذا كتاب اللي هو كتاب غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام، الخاص هم الإمامية الشيعة والعام هم عوام أهل السنة، فيجيب الأحاديث وينسبه لمصادر أهل السنة ولا أصل له في كتب أهل السنة. يقول موسى جار الله إن هذا كتاب يعتبر عارا وسبة للشيعة الإمامية، ولكننا مع الأسف نجد بعض مراجع الشيعة اليوم ترى أن هذا كتاب موضع الفخر ويأخذون منه ويحتجون به على أهل السنة، على الرغم من أن عنصر الكذب في هذا الكتاب لا يخفى على صغار المتعلمين. وأيدني لست بحاجة إلى النقل من أحاديثه الكاذبة، فهي لا حد لها، وأكتفي بأن أشير إلى طائفة من أبوابه الخاصة بالأحاديث التي جاءت عن طريق من يسميهم بالعامة، لنعلم إلى أي مدى وصل الكذب والافتراء على السنة ومصادرها. فدي عينات من الكتاب. الباب 46 في أن الأئمة 12 أركان الإيمان، ولا يقبل الله جل جلاله الأعمال من العباد إلا بولايتهم عليهم السلام من طريق العامة، يعني بيثبت ده عن طريق أسانيد إيه؟ علماء أهل السنة، من طريق العامة أهل السنة، وفيه 16 حديثا ويجيب الأحاديث. يقول البحراني: الباب 24 في أن الأئمة بعد رسول الله 12 بالنص من رسول الله إجمالا وتفصيلا، وهم علي وبنوه 11 وهم الأئمة 12 من طريق العامة، وفيه 58 حديثا. ويذكر أحاديث منسوبة إيه؟ لأهل السنة. الباب الأول في أنه لولا الخمسة الأشباح محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلي وفاطمة والحسن والحسين ما خلق الله جل جلاله آدم ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، وأن رسول الله وعليا أمير المؤمنين خلق من نور واحد وخلق ملائكته من نور وجه علي من طريق العامة، وفيه 19 حديثا. ده هو دين الشيعة دين الخرافات، خرافة كل خرافات. الباب 11 في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة 12 حجج الله تعالى على خلقه من طريق العامة، وفيه 9 أحاديث. وعلى هذا المنوال تسير قافلة الكذب وتستمر مؤامرة الافتراء والتزوير في أبواب كثيرة بلغت أكثر من 50 و400 باب تعج بالفضائح وتمتلئ بالكذب والبهتان. ولو تفرغ متفرغ لدراسة هذا الكتاب وأمثاله لاستخرج صفحات سوداء تنضح بالخزي والعار وتكشف أولئك السبئيين الذين كانوا وراء هدم مبدأ التشيع الحقيقي لآل البيت ومحبتهم للرفض والغلو. يعني في تشيع حقيقي وهو تشيعنا، إذا كان التشيع هو الحب والولاء والمناصرة فنحن الشيعة، وإن من شيعته لإبراهيم، فنحن الشيعة الحقيقيون لأننا نحب آل البيت لكننا لا نعبدهم مع الله ولا نغلو فيهم. أما هم فهم خرجوا من التشيع الحقيقي الصحيح إلى الرفض وإلى الغلو لإبعاد الشيعة عن حظيرة الجماعة والعمل على تفرقة الأمة وتفتيت وحدتها. والذي يتبدى لي أن هذا الكتاب وأمثاله إنما هو مؤامرة مدبرة من مشايخ السوء الذين يدعون التشيع لآل البيت وليس لهم منه نصيب، والذين استغلوا التشيع لهدم الإسلام، وهو مؤامرة الهدف منها حماية أتباعهم من التطلع لمذهب أهل السنة والبحث عن الحق فيه، فيتوهم الأتباع الأغرار أن ما عند الجميع واحد. يعني وبالذات لو كتب بقى من الترجمة الفارسية وكذا هيعرفوا منين الناس الذين لا يعرفون كلمة بالعربية من عوام الروافض؟ يقول لك من طريق العامة ويجيب أحاديث ويوهمهم أنها عند أهل السنة. فانظر الحقد الذي يكون في قلوب العامة على أهل السنة الذين الحق بين أيديهم ثم هم يعرضون عنهم، فهذه فتنة على فتنة. فيتوهم الأتباع الأغرار أن ما عند الجميع واحد وأن هذا هو الإسلام لاتفاق الفريقين عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الوهم والتصور كان من أسباب إلحاد الزنادقة، لأنهم ظنوا أن ما هم عليه من باطل هو الإسلام فشكوا في الإسلام، لأنه كلام فعلا يشكك، كلام باطل، ظنوا أن ما هم عليه من باطل هو الإسلام فشكوا في الإسلام. فهدف مؤلف هذا الكتاب اللي هو كتاب غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام، هدفه إثبات أن تلك العقائد التي تدعيها الشيعة وتخالف بها جمهور المسلمين متفق عليها في كتب الفريقين. فهو يقول مثلا في تعليقه على بعض الأحاديث المفترى على أهل السنة، يقول: انظر أيها الأخ إلى ما يرويه المخالفون النواصب. النواصب ده أحد أسماءنا برضه، زي بيسمونها العامة يسمونها اسم تاني اللي هو إيه؟ النواصب أو الناصبة، مش من النصب، دي من العداء، يعني المعاداة، معاداة آل البيت. انظر أيها الأخ إلى ما يرويه المخالفون النواصب ما هو عين مذهب الإمامية الاثني عشرية، وهذا يعطيك أن المخالفين العامة على ضلال مبين وخسران عظيم بعد العلم منهم والمعرفة بصحة معتقد الإمامية الاثني عشرية. انتهى كلامه. فلا بد من تحقيق هذا الهدف من ركوب مطايا الكذب. يقول هنا المؤلف، يقول علماؤهم المعاصرون: إنه ليس بيننا وبين السنة خلاف إلا في الفروع. يقولون ذلك بناء على هذا الوهم، يعني لأن الأصول التي في كتبهم هم يعتقدون أننا إيه؟ هي موجودة أيضا في كتبنا. واضح ولا؟ فهم لما بيقولوا الكلمة دي ليس بيننا وبين السنة خلاف إيه؟ إلا في الفروع. لما؟ لأن الأصول هم بيتوهمون إيه؟ إن إحنا حاجة واحدة، بس مش إحنا حاجة واحدة على أساس عقيدة أهل السنة، حاجة واحدة إن ما عندهم طبقا لهذه الكتب المكذوبة المشحونة بالكذب إن نشوف أهل السنة بيقولوا إيه. فيبقى فعلا لما واحد عالم شيعي يقول ليس هناك خلاف بيننا وبين أهل السنة في الأصول والخلاف في الفروع، يعني في الأصول الإيه؟ حسب عقيدة مين؟ الشيعة، لأن هؤلاء الضالين المضلين من شيوخهم اللي ألفوا لهم كتب بيدعوا إن أهل السنة فعلا لا يخالفونهم في الإيه؟ في الأصول. فالأصول على فهمه هو، أصول مذهب الأقتداء أنشأ من التوهم إن أهل السنة عندهم إيه دل على صحة عقيدة مذهب في علاج الفرقة إيه بقى؟ إن أهل السنة يحترم الكلام الذي في كتبهم والذي يشهد لمذهب الشيعة الإمامية. طيب إذا كان علماء الشيعة بيقولوا كده ومعروف الدجل والكذب والضلال، طب هل يصح بقى الواحد من علماء السنة أن يقول إنه ليس خلاف بيننا وبينهم في الأصول؟ يقول الدكتور التفاري حفظه الله: وإنني أرى أن هذا الكتاب وأمثاله سيعطي من يقرأه بعقل وإنصاف عكس ما يراد منه. فالقارئ حينما يقرأ ذلك الحشد من النصوص التي زعم المؤلف أنها جاء بها عن طريق السنة ويبحث عنها في كتب السنة المعتبرة فلا يرى لها وجودا ولا أثرا، سيخرج من ذلك بالشك في كل ما يأتي به القول. ولا أظن أن عاقلا سينخدع بهذه الوسيلة إلا من أعمى الله قلبه بالتعصب والهوى، وما كنا سنعير هذا الكتاب أي اهتمام لولا أن بعض مجتهد الشيعة المعاصرين اعتبره موضع الفخر. ثم يقول: وقد رأيت من مؤلفاتهم المعاصرة كتابا يسمى الغدير ويقع في 11 مجلدا لعبد الحسين، ده من أسماء الشائعة جدا عندهم عبد الحسين، لعبد الحسين الأميني النجفي من علمائه المعاصرين يصفونه بالحبر العلم الحجة المجاهد. والكتاب متوج بالثناء والمديح من عدد من آياتهم المعاصرين: محسن الحكيم، عبد الحسين، شرف الدين الموسوي، السيد حسن الموسوي. وهذا كتاب يشبه إلى حد بعيد الكتاب الآنف الذكر، فهو يروي أخبارا عن نكرات تفوح منها رائحة الكذب ويجعلها هي الأصل ويخطئ على ضوئها علماء الأمة. فابن كثير عنده يحرف الكلم عن مواضعه ويقذف الراوي بالضعف بغير دليل. ويقول عن الإمام الطبري إنه يروي الأخبار محرفة في تفسيره، ويقول عن الإمام البخاري إنه يخرم الحديث. يخرم الحديث يعني يجي الحديث يقطعه عشان إيه؟ يأخذ حتة توافق مذهبه وحتة تانية ضده فيشلها يعني. يقول عن البخاري إنه يخرم الحديث، ويعني بذلك حديثا أورده هذا الرافضي يتضمن الطعن في عمر رضي الله عنه صونا لمقام عمر. ويقول عن الإمام البيهقي: وذكر يعني الحديث البيهقي ذكره محرفا. البيهقي هو اللي حرفه يعني. هو شوف الكذب بتاعه قد إيه، وجايين لعلمائنا وأئمتنا إحنا بنتهمهم بالإيه؟ بالكذب والتحريف. ده دين محير الحقيقة، دين الشيعة. وعن البغوي يقول: وأخرجه البغوي في المصابيح غير أنه حذف صدر الحديث. وعن الذهبي يقول: وذكره الذهبي في تذكرته محرفا. وهكذا. ثم يحكم على البخاري رحمه الله، يقول طبعا هو يعاد البخاري أن البخاري أقوى كتاب حديث يرد أكاذيب الرافضة، يقول: وكم وكم في صحيح البخاري من أحاديث لعبت بها يد تحريفه، هؤلاء أعلام الأمة هذا وزنهم عند هذا المتجني ومن شايعه، لأنهم لم يوافقوا جهلة الروافض على كذبهم وتحريفهم للأحاديث. هذا مثال معاصر اكتفينا بالإشارة إليه ولا مجال للاسترسال. مش كده بس، هو في الكتاب اللي هو الأخير ده الغزير ده صدر الجزء السابع من كتابه بتقريز، تقريز كتبه له كافر، واحد كافر بيؤيد الكافر هذا حملة المؤلف المسعورة ضد الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. والمؤلف يبادله الثناء والشكر ويتوج كتابه بتقريضه. يقول المؤلف: أتانا من بحاثة المسيحيين القاضي الحر والشاعر النبيل الأستاذ بولس سلامة الخالد الذكر، فشكرا له ثم شكرا. أما بولس بقى فبيقول له: وقد شرفتموني بإدراج رسالتي في المقدمة، وقد اطلعت على هذا السفر النفيس، فحسبت أن لآلي البحار قد اجتمعت في غديركم، ولقد لفت نظري على الأخص ما ذكرتموه بشأن الخليفة الثاني، فلله دركم ما أقوى حجتكم. فيعني إيه؟ ومن أساليبهم أيضا أنهم يعمدون إلى نص متداول ومشهور فيزيدون عليه ما لا أصل له، كما زادوا على النص في استخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك زيادة الموضوع، وهي: ولا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في المدينة. هذه الزيادة علاوة على أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من كذب الجهال ووضع من لا يحسن الوضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير علي، يعني هو جم في حديث إن الرسول لما استخلف عليا على المدينة في غزوة تبوك، فزودوا عليه بقى الجملة دي اللي هي إيه؟ ولا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في المدينة. فطبعا لا وإلا دي حصر، يعني لا يمكن في حمل الأحوال أن أستخلف واحدا إيه؟ غيرك، في حين الواقع بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف غير علي أكثر من مرة، فقد استخلف غير علي كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره، وغزى بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره، وغزى غزوة الفتح وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وغزى حنينا والطائف وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وحج حجة الوداع وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وغزى غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره. وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم للحديث، وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأمثلة هذا الأسلوب كثيرة جدا، كما أن من أساليبهم أنهم يوردون الحديث من كتب السنة بجميع طرقه ورواياته، ويذكرون في الأخير من أخرجه من المحدثين بلا تحديد للألفاظ التي وردت عند كل محدث، ليوهموا القارئ أن هذا النص الذي جمعوه من كتب أهل السنة قد ورد بهذه الصيغة التي أخرجوها عند كل محدث من محدثي أهل السنة، وأنه صحيح لاتفاق محدثي أهل السنة على إخراجه بهذه الألفاظ والروايات. ومن أمثلة هذا الأسلوب كتاب حديث الثقلين الذي أصدرته دار التقريب بالقاهرة، دار التخريب بالقاهرة، وطبعا انتهى كلام في التخريب دلوقتي مشهور، وسلكت فيه ذلك المسلك الذي أشرنا إليه، حيث ذكرت الأحاديث الواردة بكل طرقها ورواياتها، وفي الأخير ذكرت من أخرجه من المحدثين بلا تحديد للألفاظ الواردة عند كل محدث، وهو لا يصح في كل روايته. يعني الحديث في صحيح مسلم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذه رواية مسلم، أما هم فيأتون بالروايات ثم يفعلون هذا الذي ذكرنا ليدمجوا الزيادات الباطلة ضمن ما جمعوه من الطرق عند أهل السنة، دون أن ينسبوا لكل كتاب روايته بلفظه، يأخذوه على بعضها كده وهم وضعين في داخله ما عندهم. ومن طرقهم ما يذكره صاحب مختصر التحفة، من أنهم يذكرون أحد علماء المعتزلة أو الزيدية أو نحو ذلك، ويقولون إنه من متعصبي أهل السنة، ثم ينقلون عنه ما يدل على بطلان مذهب أهل السنة وتأييد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ترويجا لضلاله. فيجيب واحد من علماء الزيدية أو المعتزلة أو نحو ذلك من أهل البدع، هو مش من أهل السنة، فيدعون أمام أتباعهم أو في كتبهم أن ده من متعصبي، مش بس أهل السنة، ده من متعصبي أهل السنة، ثم بعد ذلك يأتون من كتابه ما يقدح في مذهب أهل السنة أو ما يؤيد مذهب الرافضة لأجل أن يروجوا ضلالهم. كالزمخشري صاحب الكشاف، الزمخشري كان معتزليا تفضيليا، والأخطر الخوارزمي فإنه زيدي غال، وابن قتيبة صاحب المعارف الذي هو رافضي عنيد، وابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة الذي هو من الغلاة على قول ومن المعتزلة على قول آخر، وهشام الكلبي الذي هو من الغلاة، وكذلك المسعودي صاحب مروج الذهب، وأبي الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، وده من أسوأ الكتب، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ده مليء بالطعن وبالسباب وبالتطاول يعني على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقصدوا بذلك إلزام أهل السنة بما لهم من الأقوال مع أن حالهم لا تخفى. فهم يقدموا هذه الشخصيات على أنها إيه؟ رموز أهل السنة ويمثلون منهج أهل السنة، ثم ينقلون من كتبهم وهم صادقون في ذلك، مش بيحرفوا ولا مش محتاجين تحريف، لأنه أصلا ضال، فيأخذ من كتابه ما يؤيد إيه؟ مذهبه، فيخدع بذلك يعني ضحايا. كذلك بعض المتصوفة أو غيرهم الذين دخلوا في سلك الروافض في الاعتقاد، وإن كانوا يحملون لقب الانتساب لأحد المذاهب الأربعة، فإنه قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضي. ومن أمثلة ذلك سليمان الحنفي النقشبندي الذي يؤول حديث مسلم أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش، والحديث صحيح في صحيح مسلم لا ينقضي هذا الأمر حتى إيه يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. فهو يؤول هذا على الأئمة 12. لا بالشرط يكون 12 ليسوا هم إيه يعني الأئمة 12، مش أي دليل على ذلك، واضح. ويستشهد الشيعي محمد حسين الزين في كتابه الشيعة في التاريخ بهذا الرأي ليسند عقيدته برأي سني حنفي. والواقع أنه كما يعترف الشيعي دكتور مصطفى كامل الشيبي لا دخل لأهل السنة بهذا التوفيق، وإنما هي الصوفية المتشيعة التي ينتمي إليها النقشبندي. ومن طرقهم كما يذكر صاحب التحفة أنهم يؤلفون كتابا في فضائل الخلفاء الأربعة ويضمنونه أحاديث صحاحة من طرق أهل السنة تبين فضائلهم ومناقبهم، ويضعون في فضائل علي ما يوجب القدح في الخلفاء الثلاثة وضعا أو نقلا من كتبهم. فإذا قرأ القارئ فضائل الخلفاء الثلاثة ظن أن مؤلفه سني حسن العقيدة، ثم إذا وصل إلى فضائل الخليفة الرابع ورأى فيها ما يطعن في الخلفاء الثلاثة ظن أن في تصانيف أهل السنة ما يوجد من الأحاديث القادحة في الخلفاء الثلاثة. ومن أساليبهم الشائعة أنهم يستقون مادة احتجاجهم من المصادر التي تحوي الضعيف والموضوع، ويدعون أنهم أخذوها من مصادر أهل السنة المعتبرة، فضلا عن أنهم يزعمون في بعض الأحاديث الموضوعة أنها مما اتفقت عليه مصادر السنة والواقع خلاف ذلك. وأقرب مثال على هذا كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي اللي هو رد عليه شيخ الإسلام، يسموه منهاج الندامة، حيث نجده يدعي في كتابه أنه لا يأخذ إلا من المصادر المعتبرة ومن الصحيح منها. يقول ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا مما هو صحيح عندهم ونقلوه في المعتمد من كتبهم. ومع هذا الادعاء فهو يورد كثيرا من الأحاديث الموضوعة ومن مصادر غير معتمدة، فهو يستقي أحاديثه من تفسير الثعلبي ومن الحلية لأبي نعيم ومما أورده أخطب خوارزم وصاحب الفردوس والفقيه المغازلي الشافعي وغيرهم، ويروي أحاديث موضوعة من الحلية لأبي نعيم ونحوه ويدعي أنها مما أجمع المفسرون عليه، وينسب لبعض السنن والمسانيد أخبارا ضعيفة أو موضوعة ويزعم إجماع الجمهور على صحتها، وقد ينسب إليها ما ليس فيها، وهذه طريقة الروافض. وقد كشف شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه ولا سيما في المجلد الأخير وأورد تقويم أهل السنة لهذه الكتب التي ينقل منها الرافضي وأمثاله. ولا شك أن المرجع في تمحيص وتحقيق المنقول إنما يكون إلى أمناء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما نرجع في النحو إلى أربابه وفي القراءات إلى حذاقها وفي اللغة إلى أئمتها وفي الطب إلى علمائه، كذلك في الحديث نرجع إلى علماء الحديث. فلكل فن رجال، وعلماء الحديث أجل وأعظم تحريا للصدق من كل أحد، علم ذلك من علمه. فما اتفقوا على صحته فهو الحق، وما أجمعوا على تزييفه وتوهينه فهو ساقط، وما اختلفوا فيه نظر فيه بإنصاف وعدل، فهم العمدة كمالك وشعبة والأوزعي والليث والسفيانين والحمادين وابن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن علي والشافعي وعبد الرزاق والفريابي وأبي نعيم والقعنبي والحميدي وأبي عبيد وابن المديني وأحمد وإسحاق وابن معين وأبي بكر بن أبي شيبة والذهلي والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم وموسى بن هارون والنسائي وابن خزيمة وأبي أحمد بن عدي وابن حبان والدارقطني وأمثالهم من أهل العلم بالنقل والرجال والجرح والتعديل. من هنا نقول إنه لا يمكن الاعتماد على نقل الروافض من كتب أهل السنة ما لم يكن هذا النقل صحيحا النسبة للمنقول منه وموثقا من رجاله المختصين به. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652 وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.